أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، يا أبا الحسن والحسين، يا علي بن أبي طالب، صلوات الله وسلامه عليك، وثبتنا الله على محبتك وموالاتك، وآجرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في مصيبتك. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالتهم الذي هم فيه، وإني من ضلالهم الذي هم فيه، والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: وأيم الله لقد كنت من ساقتها حتى تولت بحذافيرها واستوسقت في قيادها، ما ضعفت ولا جبنت ولا خنت ولا وهنت، وأيم الله لأبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقهم عني وحشة. أيها المؤمنون، ونحن نحتفي بذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ما أحوجنا إلى التتلمذ في مدرسته، وإلى الاستفادة من عصارة حياته، وإلى أخذ العبر والدروس من سيرته. لذلك سيكون حديثنا هذه الليلة تحت عنوان: الثقة بالذات في نهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. في البدء لابد وأن نتحدث عن معنى هذا المفهوم. ماذا يعني هذا المفهوم؟ ما هي الثقة بالذات؟ الثقة بالذات مفهوم له أربعة زوايا، أربعة مقومات. أولا التطلع والطموح، فالإنسان الواثق بذاته كفرد أو كمجتمع، لأننا نريد أن نتكلم عن الثقة بالذات على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع. هناك فرد واثق بذاته، وهناك مجتمع واثق بذاته. هناك فرد ضعيف الثقة بذاته، وهناك مجتمع ضعيف الثقة بذاته. نريد أن نتكلم عن أبعاد الثقة بالذات بالنسبة للفرد والمجتمع. أول بعد من أبعاد هذا المفهوم التطلع والطموح. البعد الثاني اكتشاف القدرات وتنميتها. البعد الثالث الإرادة والفعل. البعد الرابع مواجهة التحديات والمصاعب. هذه أبعاد أربعة لمفهوم الثقة بالذات. نريد أن نسلط الأضواء على هذه الأبعاد حتى يتجلى لنا هذا المفهوم، ثم نقتبس من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومن كلامه وفكره ما ينير لنا الطريق لنكون قادرين على تقمص هذا المفهوم وتجسيده في حياتنا كأفراد وفي واقعنا كمجتمع. أولا، البعد الأول التطلع والطموح. الإنسان الذي له ثقة بذاته هو الذي يمتلك طموحا وتطلعا، بينما الإنسان الذي لا يمتلك طموحا ولا تطلعا فإنه لا يمكن أن نطلق عليه أنه واثق بذاته. إنسانية الإنسان تتحقق بمستوى طموحاته وتطلعاته، فإذا انعدمت لديه الطموحات والتطلعات وصار همه في هذه الحياة أن يعيش ضمن الحياة الطبيعية، يأكل ويشرب وينام ويتلذذ، هنا يتساوى مع حياة سائر الحيوانات، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كلما ارتقى مستوى تطلع الإنسان تسامى في إنسانيته. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على هذا الأمر وعلى محبي علي وعلى شيعة علي أن يجعلوا كلام علي وتوجيهات علي نصب أعينهم. الإمام علي سلام الله عليه يتحدث عن الإنسان الذي يفكر في الطعام والشراب فقط في حياته، في اللذات وفي المصالح المادية، هذا إنسان تنعدم قيمته. يقول عليه السلام: أمقة العباد إلى الله سبحانه من كان همته بطنه وفرجه. الإنسان الذي لا تطلع له في هذه الحياة إلا إشباع ملذاته، هذا يمقته الله سبحانه وتعالى. وقد حذر الإمام علي الإنسان من أن يصحب من لا طموح ولا تطلع له. عليك أن تبتعد عن الأشخاص الذين يكون همهم شهواتهم. قال عليه السلام: من دنت همته فلا تصحبه. ومشكلة كثير من الشباب أنهم يقعون في فخ بعض الشلل والصداقات، يقع ضمن مجموعة لا هم لها إلا الملذات، لا هم لها إلا الشهوات، وهنا يفقد الشاب مستقبله ولا يفيد حياته ولا مجتمعه، لأنه قد ابتلي بأشخاص يعيشون هذا المستوى الداني. الإنسان قيمته تتحدد بتطلعه وطموحه. قال عليه السلام: المرء بهمته. وقال عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته، بمقدار ما تكون همتك، ما يكون تطلعك، ما يكون تطلعك وطموحك يكون قدرك. وقال عليه السلام: خير الهمم أعلاها. وقال عليه السلام: ما رفع امرئا كهمته ولا وضعته كشهوته. هنا يضع الإمام عليه السلام الركن الأول، الركيزة الأولى لمفهوم الثقة بالذات، أن يكون لك تطلع وطموح كفرد. ماذا تريد أن تكون في هذه الحياة؟ إلى أين تريد أن تصل في هذه الحياة؟ وهو سؤال يجب أن يطرحه كل إنسان على نفسه. الأكل والشرب والملذات هذا شأن الحيوانات. قال عليه السلام: وأكون كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها. ما بعد الأكل والشرب واللذة، ماذا تريد أن تكون في هذه الحياة؟ ماذا تريد أن تصنع في هذه الحياة؟ إن لم تصنع إضافة في هذه الحياة، زيادة في هذه الحياة، فوجودك زائد، وجودك لا قيمة له في هذه الحياة. هناك من يطمح إلى أن يصنع شيئا على المستوى العلمي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على أي مستوى من المستويات، يطمح أن يكون مؤثرا، أن يكون له دور، أن يكون من صناع الأحداث في مجتمعه، يترك لمسة على واقع المجتمع والعصر الذي يعيش فيه. وهناك من يأتي إلى هذه الدنيا ويرحل عنها دون أن يشكل أي إضافة أو يسجل أي تغيير. وكذلك على مستوى المجتمعات، بعض المجتمعات تكون الحالة السائدة، العقلية السائدة في أوساط المجتمع أنهم يعيشون ويأكلون ويشربون ضمن أدنى المستويات. وهناك مجتمعات يكون لها طموح، يكون لها تطلع. أول ركيزة لمفهوم الثقة بالذات هو التطلع والطموح. قد يتساءل الإنسان مع نفسه: هل أنا من الناس الذين يحق لهم أن يتطلعوا أن يصنعوا شيئا؟ من أنا وماذا عندي حتى أتطلع أن أصنع شيئا؟ هذا سؤال يرد في ذهن كل إنسان. والجواب الصحيح: ليس هناك إنسان لا يستطيع أن يصنع شيئا في هذه الحياة. المسألة لا ترتبط لا بالمستوى العلمي ولا بالمستوى الاقتصادي ولا بالمستوى الاجتماعي ولا بأي شيء. أنت إنسان، وما دمت إنسان فإن الله قد منحك قدرات ومنحك طاقات. وهنا ننتقل إلى الركيزة الثانية في الثقة بالذات، اكتشاف القدرات وتنميتها. اكتشف ما عندك من قدرات، اكتشف ما عندك من طاقات. الله منحك عقل، منحك إرادة، منحك أعضاء وحواس، أنعم عليك بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكر ماذا تفعل، ماذا تصنع، كيف تكتشف تلك الطاقات والقدرات. سألت رجلا من خارج هذه البلاد، جاء إلى هذه البلاد عاملا ضمن مؤسسة، مقاول من المقاولين جلبه إلى هذه البلاد عاملا عنده، وبعد فترة أصبح مقاولا كبيرا له دخل كبير. سئل: كيف استطعت أن تصبح مقاولا كبيرا؟ هل كان لك رأس مال؟ هل كانت لك علاقات؟ هل أجاب: كلا، رأس مالي الكبير كان فكري وإرادتي. فكرت لماذا لا أكون مقاول، بعد أن تعرف على أوضاع البلد ورأى الأمور. يقول: فكرت لماذا لا أكون أنا مقاول بدل أن أكون موظفا عند مقاول. وجدت أن هناك عقبات في الطريق، فسعيت لتذليل تلك العقبات وأصبحت كما ترون مقاولا. كل إنسان عنده رأس مال ضخم من القدرات والطاقات، والعظماء في هذه الحياة مصدر عظمتهم أنهم اكتشفوا بعض مكامن قدراتهم وطاقاتهم وفجروها وحركوها، فأصبحوا على ما هم عليه من العظمة. إذن اكتشاف القدرات وتنميتها، قد تكون تلك القدرة في مجال الكلام، أن تجيد التكلم، أن تتكلم بشكل سليم. قد تكون تلك القدرة في صنع الخيال. هذه الشخصيات الروائية الكبيرة في العالم، سامعين عن كتاب الرواية، إنسان روائي أو إنسان روائية لها شهرة كبيرة؟ كم من الروائيات ومن الكتاب في العالم لهم شهرة وأصبحت لهم ثروة في العالم؟ ما هو رأس مال هذا الكاتب الروائي؟ ما هو رأس مال هذه الكاتبة الروائية؟ خيال. اكتشفت أنها عندها قدرة في التخيل، استخدمت هذه القدرة، صارت ترسم سيناريوهات معينة وتكتب من خلالها، تحكي عن قضايا اجتماعية أو ثقافية أو سياسية، فيتحول إلى روائي، وتتحول إلى روائية مشهورة، ويتحول إلى كاتب مسرحي، وتتحول. ما هو رأس المال؟ اكتشف قدرة معينة، قدرته على الخيال، أن يتخيل. رحم الله جداتنا في الماضي التي كنا يقمنا بإنامة الأطفال. الأطفال عند النوم يأتون عند الجدة أو الأم، تتحدث الجدة، شو يقولوا للكلام، سوالف أو القصص التي تختلقها الجدة للأطفال، سالفة، خرافة، قصة، شغل خيالها تتكلم قصة للأطفال. هذه بذرة لحالة معينة، الروائيون في العالم نموا هذه البذرة فأصبح الواحد روائي كبير. هؤلاء، والاستشهاد بشيء بعيد عن تقرير أن هذا الشيء سليم أو غير سليم، هؤلاء المغنون، مغني أو شوف إلى سمعة وإلى مكانة كبيرة في العالم، ما هو رأس ماله؟ صوته، حنجرته. اكتشف أن عنده صوت يقدر ينمي هذه القدرة، نمه، تحول إلى مغني كبير. وبلا تشبيه، مع الاحترام للخطباء وللرواديد، هذا المنشد أو الرادود أو حتى الخطيب، قد تكون نقطة قوته الأساسية صوت. اكتشف أن يقدر هذا الصوت، هذا الرأس مال ينميه، اكتشف نقطة معينة من قدراته، صار شخصية، صار شيء كبير. أحد المنشدين أحد الرواديد كانوا يتحدثون عنه حينما تغير الوضع في العراق بعد الاحتلال الأمريكي ودخل إلى النجف وكربلاء، استقبل استقبال القيادات والمراجع الكبار العظام عند نقطة قوة استفاد منها استخدمها اكتشفها في نفسه صنع من نفسه شخصية كبيرة. وكم في الحياة الدنيا من أمثال في الماضي وفي الحاضر لأشخاص اكتشفوا شيئا من نقاط قوتهم فأصبحوا شخصيات كبيرة. استرسالا هذه الأمريكية المشهورة صاحبة أشهر برنامج تلفزيوني حواري في أمريكا أوبرا وينفري، إحدى أغنى سيدات أمريكا، تقدر ثروتها بالملايين. هذه السيدة كانت تعيش مع جدتها غاسلة ملابس، جدتها تغسل ملابس الناس، يعني عائلة فقيرة، وأبوها كان حلاقا، وأمها خادمة تعمل في المنازل. في يوم ما حدثت نفسها بأن لا تكون مثل جدتها، أنا أصير مثل جدتي أيضا فقط أغسل ملابس الناس. قالت في نفسها أريد أن أصبح مشهورة وغنية، فبدأت تفكر، نمت لديها قدرة أن تعمل برنامج حوار، تستدعي شخصية من الشخصيات وتعمل معها حوار في التلفزيون. بدأت برنامجها الحواري المشهور الذي عرف فيما بعد باسمها في أمريكا وفي العالم، أوبرا وينفري، الذي يتابعه الملايين من كل دول العالم، وأصبحت شخصية مشهورة تمتلك الملايين، أصبحت من النجوم، تصدر مجلة وتمتلك إمبراطورية إعلامية متحركة، وأنشأت مؤسسة خيرية باسمها. فقط اكتشفت طاقة معينة من طاقاتها. وفي العالم نحن نسمع الناس معوقين، إنسان معوق يتجه عند إعاقة في جانب من جوانبه من أعضائه من حواسه، يلتفت إلى قدرة من قدراته ينميها، يصبح صاحب دور كبير، صاحب شخصية كبير. الشيء بالشيء يذكر، حدثني أحد المؤمنين حاج أبو إبراهيم الذي بنى جامع الكوثر في أطراف سيهات بنفس اسم هذا الجامع المبارك، يقول المقاول الذي عمل عندنا في المسجد للشؤون النجارة، لشؤون النجارة ضمن بناء المسجد، كان عند مجموعة من العمال أحدهم عامل مصري، اختلفنا مع المقاول، صار ماطل أخر الأعمال، اختلفنا معه وطلع ترك المسجد ما أكمل أعمال النجارة فيه. هذا العامل المصري اللي كان يشتغل وياه قال لنا ما رأيكم أن تثقوا بي أنا أكمل الأعمال، وهل لك خبرة؟ قال تعلمت، اشتغلت هالمدة وتعلمت، أعطوني فرصة. يقول فأعطيناه الفرصة على حذر، فأنجز العمل بدقة وإتقان، ثم بدأنا نعطيه أعمالا أخرى، الآن أصبح من كبار المقاولين الأثرياء، إذا أرادت عمارة من العمارات أن تدخل معه في عقد لكي يقوم بأعمال النجارة فيها تحتاج أن تحجز وقت، لأنه مشغول من كثرة الأعمال التي عنده. عامل كان بسيط فقير. لا نريد أن نطيل على هذا الصعيد، وإنما أريد أن أقول إن المرحلة الثانية من مراحل الثقة بالذات بعد التطلع والطموح اكتشاف القدرات وتنميتها. كل إنسان لا يخلو من قدرات، اكتشف ما هي القدرات التي في نفسك، قرر أن تفجر قدرة من قدراتك شعراء الكبار فجروا جانب من قدراتهم، الأدباء، الصحفيون، الإعلاميون، السياسيون، الاقتصاديون، العلماء، كلهم هؤلاء أصبحوا في هذا المستوى لأن الواحد منهم اتجه إلى نقطة من نقاط قوته الكامنة اكتشفها وفجرها. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول في هذا المجال: الجاهل من جهل قدره، الجاهل من جهل قدره. فلك قدر، لك كفاءات، لك قدرات، بإمكانك أن تكون شيئا كبيرا في مجتمعك في العالم، لكنك تجهل قدرك. وفي الشعر المنسوب لعلي عليه السلام: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ على الإنسان أن يفكر. قال عليه السلام: من أسهر عين فكرته بلغ كنه همته. فكر ماذا لديك من قدرات وطاقات، صغيرا في السن أو شابا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، في أي جو، في أي بيئة، فكر ما هي نقطة القوة التي تفجرها في شخصيتك وفي حياتك. الركيزة الثالثة: الإرادة والفعل. التطلع والطموح أولا، اكتشاف القدرات وتنميتها ثانيا، لكن هذا لا يكفي، يحتاج إلى تحرك، يحتاج إلى عمل. لو اكتشفت طاقتك، لو اكتشفت قدرتك، أنت بحاجة إلى عمل لتنمية هذه الطاقة والقدرة ولممارسة الفعل على الأرض. الإرادة والفعل. قسم كبير من الناس يبخلون على أنفسهم، من أنفسهم، لا يعمل، لا يتحرك، يخضع لحالة الكسل. عنده قدرات، عنده طاقات، يستطيع أن يفعل شيئا كثيرا. قبل أيام كنت أقول لأحد الشباب: لماذا لا تعمل العمل الفلاني؟ أليس ممكن؟ قال: بلى ممكن. ألا تستطيعه؟ قال: بلى أستطيعه. أليس مفيدا؟ قال: بلى مفيدا. إذا لماذا لا تعمل؟ قال: دوخة راس، قال التعب، دوخة راس، ما يريد يدوخ راس. طيب اللي ما يتحمل دوخة راس ما يسوي شيء في هذه الحياة. حياة، حياة شغل، حياة عمل، حياة كفاح. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت جئت لهذه الدنيا حتى تعمل، لا لكي تنام، لا لكي ترتاح بهذا المفهوم البسيط أو الغير السليم، الخطأ للراحة. هذه ليست راحة، هذه إماتة للحياة. الإنسان لا يشعر بقيمته ولا بقيمة الحياة. العظماء هم الذين يجهدون أنفسهم، يعملون، يتحركون، يصرفون الجهد، وبالتالي يصلون إلى مستويات كبيرة. إذن الإرادة والفعل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: العاقل يعتمد على عمله، والجاهل يعتمد على أمله. ما أروع هذه الكلمة! العاقل يعتمد على عمله. ماذا أعمل؟ في مجتمعاتنا حتى على صعيد العقلية العامة تجد الناس دائما يتكلمون عن المفروض، المفروض، المفروض يصير كذا، المفروض لازم يكون كذا، المفروض على من؟ كيف يتحقق هذا المفروض؟ ينبغي أن يكون الكلام: ماذا عملنا نحن؟ ما هو رصيدنا من العمل؟ وليس المفروضات. كل واحد منا له براعة في تسجيل المفروضات على الجهات الأخرى. العاقل يعتمد على عمله والجاهل يعتمد على أمله. ويقول عليه السلام: من بذل جهد طاقته بلغ كنه إرادته. من بذل جهد طاقته، ما عندك من طاقة ابذله، تحرك، حينئذ تستطيع أن تحقق طموحك وتطلعك وأن تمارس ذاتك في هذه الحياة. الإرادة والفعل أمر مهم حتى على صعيد المجتمعات. بعض المجتمعات تعيش على الأماني، يتمنون ويفترضون، ولكن الحياة لا تمشي بالتمنيات. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وأبلغ من ذلك وأصدق من ذلك وقبل ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى: أم للإنسان ما تمنى. يعني هل يتحقق للإنسان ما يتمنى؟ ويقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بالسعي وبالعمل. أما الركيزة الرابعة في الثقة بالذات فهي مواجهة الصعوبات. حينما يريد الإنسان أن ينجز شيئا فإن طريق الحياة ليس مفروشا بالورود. تواجهه الصعوبات، تواجهه العراقيل، تواجهه العقبات على صعيد الأفراد، على صعيد المجتمعات، ولكن هذا هو الذي يصقل شخصية الإنسان، هذا هو الذي يخرج مكنون ما لدى الإنسان من قدرات وطاقات عبر التحدي وعبر مواجهة الصعاب. كان أمرا ميسورا أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأمور تنقاد لأنبيائه وأوليائه دون كلفة ودون عناء ودون آلام، ولكن حكمته أبت ذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بعد أن مستهم البأساء والضراء، وبعد أن زلزلوا، وبعد أن وصلوا إلى مرحلة تقرب من الياس، ألا إن نصر الله قريب. إذن لابد من مواجهة الصعوبات والتحديات. كم يضحك الإنسان حينما يواجه البعض من الناس وقد سار في طريق معين، ينضم إلى جامعة، إلى تخصص معين، ثم يتركه. لماذا تركت؟ صعب، هذا التخصص صعب. يبحث عن تخصص أسهل، يبحث عن الخيار الأسهل ولا يبحث عن الخيار الأفضل. وهذه مشكلة كثير من الناس. الإنسان الذي يتهيب الصعوبات، المجتمع الذي يتهيب الصعوبات، لا يستطيع أن يحقق له مستقبلا أفضل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الهيبة خيبة. الله أكبر، الهيبة خيبة. الذي يتهيب الصعوبات إنسان خائب. وفي نص آخر: قرنت الهيبة بالخيبة. ويقول عليه السلام: بقدر الهمم تكون الهموم. الإنسان كلما كانت عنده تطلعات أكبر تصير عنده هموم أكبر. الإنسان اللي ما عنده تطلع يروح ينام على الفراش مرتاح كما تنام الحيوانات مرتاح. الحيوانات ما أعتقد أن عندها حالة أرق أو قلق حينما تأوي إلى فراشها، وعلى ماذا يقلق الحيوان أو يصيبه الأرق؟ لا عند أسهم يخاف عليها، ولا عند حسابات معينة، ولا عند مشاريع، ولا ما عنده شيء. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، ما عنده شيء. الإنسان الذي لا طموح له، لا تطلع له، ليست له هموم تشغل باله، تشغل ذهنه، ولكن من له تطلع حتى عند النوم وفي كل لحظة من اللحظات ذهنه مشغول بالهموم التي يحملها جراء الأهداف التي يحملها على الصعيد الشخصي أو الصعيد الاجتماعي. نحن في مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وأبرز صفة من صفات هذا الرجل هذه الثقة العظيمة بالذات التي استلهمها وأخذها واستمدها من ثقته بالله سبحانه وتعالى. هذا الرجل حينما يتحدث عن نفسه وحينما يكتب التاريخ سيرته تراه مملوءا بالثقة بذاته، لم يتسلل الوهم ولا الخوف ولا التهيب ولا الضعف إلى قلبه في أي لحظة من لحظات حياته منذ نعومة أظفاره، وكان يحمل هذه الروح القوية الوثابة كما نقلنا بعض كلامه عليه السلام: إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها، يعني ملء الأرض وهو واحد، ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم الذي هم فيه، والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي. وفي كلماته الأخرى أيضا تجد هذه الروح نابضة صارخة واضحة في سيرة الإمام. يقول عليه السلام: ما ضعفت ولا جبنت ولا خنت ولا وهنت، ويقول عليه السلام: لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. الله أكبر، ما هذه النفس الكبيرة، ما هذه الثقة بالذات، سواء كان الناس كلهم معه أو كان الناس كلهم ضده، على بصيرة من أمره لا يهتم. لا يزيد اجتماع الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. هكذا كانت سيرته وحياته منذ نعومة أظفاره، حينما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. كان عمر علي بن أبي طالب 13 عاما، لأن هذه الآية نزلت بعد 3 سنين من البعثة، وعند البعثة النبوية كان عمر علي 10 سنوات، 13 سنة كان سن علي. أمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعو أبناء عبد المطلب، فاجتمعوا وفيهم أعمامه أبوه أبو طالب وأعمامه حمزة وجعفر وأبو لهب وبقية الأعمام كلهم كانوا اجتمعوا. رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث إليهم: إني لا أعلم شابا من العرب، أحدا من العرب أتى قومه بأفضل مما جئتكم به، فمن منكم يؤازرني على أن يكون أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي؟ كلهم لم يقم منهم أحد إلا علي بن أبي طالب عمر 13 سنة. ما هذه الثقة بالذات، ما هذه القوة في الشخصية. وفي موارد كثيرة في واقعة الخندق، حينما برز عمرو ابن عبد ود العامري، وكان بطلا معروفا وشجاعا مهابا، كان يطلب المبارز. رسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت لأصحابه: من يجيبه منكم؟ لم يقم إلا علي. في المرة الأولى قال له: اجلس يا علي، إنه عمر. نادى أصحابه مرة ثانية: من يجيبه؟ لم يقم إلا علي: اجلس يا علي، إنه عمر. في المرة الثالثة لم يقم أحد من الأصحاب إلا علي. الرسول صلى الله عليه وآله قال: إنه عمر. قال: وأنا علي بن أبي طالب. هل يكون هو عمر؟ لا يخيفني. وفي كل المواقف تمسك علي بهذه الشخصية، بهذه الشخصية القوية، بالثقة بالذات. ولذلك قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: علي أشجع الناس قلبا. وقال عليه السلام: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. هذه الشجاعة، قوة الشخصية، من أين جاءت لعلي بن أبي طالب؟ ومن أين يكتسبها كل إنسان؟ أولا من الثقة بالله سبحانه وتعالى. إذا وثق الإنسان بربه، بخالقه، يستمد منه الثقة، يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في الواقع نحن نقرأ هذه الآيات وهذه النصوص، ولكن عند الحاجة لها لا نلتفت إليها. أمام التحديات والصعوبات تسيطر علينا انفعالاتنا، وليس وعينا الديني، وليس إيماننا بصفات الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مكمن الضعف، ثقة علي بربه. هذا أولا. ثانيا التربية النبوية، لأنه تربى في أحضان رسول الله صلى الله عليه وآله، والتربية لها دور كبير في زرع الثقة في نفس الإنسان. وثالثا البيئة التي عاشها الإمام علي، بيئة الوحي. كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال: كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد وكل الله به من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. ثم يقول: وكنت أتبعه. فإذا عاش في بيئة إلهية صنعت منه هذه الشخصية المميزة. وعلينا ونحن ننتمي إلى مدرسة علي بن أبي طالب أن نعود إلى أنفسنا كأفراد وكمجتمع. نحن كمجتمع عندنا قدرات، عندنا طاقات، بإمكاننا أن نفعل الكثير من أجل تغيير أوضاعنا إلى الأفضل، من أجل تحسين واقعنا. لكننا بحاجة إلى أن نمتلك الطموح والتطلع، وإلى أن نكتشف القدرات التي عندنا، وإلى أن نمارس الفعل وتكون عندنا إرادة للفعل، وأخيرا أن نواجه الصعاب وأن نثبت أمام العقبات. علي بن أبي طالب رمز البطولة، رمز الشجاعة، رمز الثبات والثقة. ومن ينتمي إلى علي، ومن يحب علي بن أبي طالب، فإنه يجب أن يقتدي ويتأسى بعلي بن أبي طالب، أن يجعله قدوة له وأن يتأسى به. علي ما كان يهتز أمام العواصف، أمام النوائب، أمام الشدائد، ما كان يخاف، ما كان يبالي. ونحن رأينا تلامذة علي في هذا العصر، هؤلاء المقاومون في لبنان الذين تتلمذوا تلمذة حقيقية في مدرسة علي بن أبي طالب، كيف أنهم صمدوا أمام العواصف وأمام الهزات. إسرائيل بكل ما تملك من قوة ورعب ودعم عالمي وإقليمي تحاصرهم وهم فئة محدودة معدودة، لكن قلوبهم كانت عامرة بحب علي وبتربية علي وبأخلاقيات علي، ولذلك صمدوا كما صمد علي بن أبي طالب الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم خيبر بعد أن أعطى الراية لبعض أصحابه، أعطى الراية لأبي بكر فرجع ولم يستطع فتح الحصن، وفي اليوم الثاني أعطاها لعمر بن الخطاب وأيضا رجع دون أن يستطيع فتح الحصن، فقال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وكان علي يشكو من الرمد في عينه، مسح صلى الله عليه وآله على عينه فذهب ما كان يعاني منه، فأعطاه الراية فانحدر كالسيل لا يلوي على شيء، وما هي إلا برهة بسيطة من الزمن حتى تحقق الفتح والنصر على يد علي بن أبي طالب. هكذا كان علي لا يهاب ولا يخاف. التاريخ يورد لنا أن الأشعث بن قيس دخل على علي عليه السلام وضمن حوار له صار يتهدد الإمام، ترى احنا عندنا قوة ترى كذا، يهدد الإمام، فاتجه إليه الإمام قال بالموت تهددني؟ فوالله ما أبالي وقعت على الموت أم وقع الموت علي. وفي كلمة أخرى والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، لألف ضربة بالسيف أهون من ميتة على فراش في غير طاعة الله. هذا علي بن أبي طالب ما كان يرهب الموت، ما كان يرهب أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة كان علي بن أبي طالب على موعد مع القدر، على موعد مع الموت. إنها ليلة موعودة، تقول ابنته أم كلثوم كان يتجول في صحن الدار وهو يقول إنها والله الليلة، والله ما كذبت ولا كذبت، ثم يقول اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. كان إفطاره عند ابنته أم كلثوم، وكما تسمعون في سيرته تناول شيئا قليلا من الطعام، رفض أن تقدم له إدامين في طبق واحد، أكل قليلا حمد الله كثيرا، أقبل على عبادته ليالي شهر رمضان وخاصة مثل الليلة 19 من شهر رمضان من ليالي القدر المحتملة التي ينبغي للإنسان أن يتجه فيها لعبادة الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أخذته إغفاء قصيرة، تبه على أثرها، دخلت عليه ابنته أم كلثوم، أبا ما أراك الليلة نمت، وضعك غير طبيعي. قال بني رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أقرب نفس علي إلى نفس رسول الله، رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله فشكوت إليه ما أنا فيه. قال لي يا علي ادعو عليهم، فقلت اللهم إني مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عليك يا علي، إنك في العشر الأواخر معنا في الجنة. هذه بشارة لعلي بن أبي طالب. صار في صحن الدار وهو يردد هذه المقولة ويردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. وحينما أذن الفجر وأراد الخروج إلى المسجد انحل مئزره، فصار عليه السلام يعالجه ويقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كما أضحكك الدهر، كذاك الدهر يبكيك. ما كان يخاف من الموت، ابنته تبكي عنده، يقول لها: بني لا تبكي، في ليلة وفاته إنها والله الجنة. هو فرح، هو مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. وحينما جاء إلى المسجد وأقام الصلاة وجاء له اللعين بن ملجم وعممه بسيفه الغادر على رأسه الشريف ووقع سريعا في محرابه، لم يقل آه، لم يصرخ من الألم، وإنما قال: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودي. يعتبر الموت ولقاء الله والشهادة فوزا له، لا يعتبره مأساة، لا يعتبره ألم. فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودي. اضطرب الناس وسمع النداء من السماء، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. خر علي في محرابه يقور في دمه، لم يمهلوه حتى يكمل صلاته. بناته، أولاده، المؤمنون من كل مكان خرجوا وهم يندبون ويبكون، يعرفون ماذا كان دور علي في وسطهم، كان كالأب الحنون عليهم جميعا. جاء أولاده إلى المسجد، عصبوه بعصابة، حملوه إلى المنزل. بناته أم كلثوم، زينب، وقفن على الباب ينتظرن ماذا حصل لعلي بن أبي طالب. بينما هم ينتظرون وقد بدأ ضياء الشمس وقد بدأ النهار والضياء، وإذا بزينب وأم كلثوم يرون جماعة يحملون شخصا على أعناقهم. من هذا الشخص المحمول؟ اقتربوا منهم وإذا بهم يرون أباهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد أصيب رأسه وقد سال دمه. ساعد الله قلوب العلويات، وإنا لله وإنا إليه راجعون.